الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 94 بعد 200 من القول المؤصل، وهو 4 من تفسير سورة الحج، قوله تعالى: هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. هذان خصمان اختصموا في ربهم، أي جادلوا في دينه وأمره. وفي أسباب النزول ما في الصحيحين من حديث أبي ذر رضي الله عنه أنه كان يقسم قسما: إن هذه الآية هذان خصمان اختصموا في ربهم نزلت في الذين برزوا يوم بدر حمزة وعلي وعبيد بن الحارث وعتبة وشيبة ابن ربيعة والوليد بن عتبة، فالذين كفروا يكون جزاؤهم يوم القيامة أنها قطعت فصلت وجهزت لهم ثياب من نار على أجسامهم، قيل من نحاس مذاب سميت بالثياب لأنها تحيط به، يصب يسال من فوق رؤوسهم تنكيلا بهم الحميم، وهو الماء الحار الذي انتهت حرارته، ومن شأنه يصهر به يذاب بالحميم ما في بطونهم من اللحم والشحم والجلود يشويها ويسقطها، ولهم مع ذلك عذاب آخر وهو مقامع صياط من حديد تضرب به الرؤوس. وشأنهم أنهم كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم من كرب وهم أعيدوا فيها ردوا إليها، وقال لهم الملائكة توبيخا: ذوقوا عذاب الحريق النار الأليم الموجع. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. ولما ذكر الله عز وجل شأن الكافرين ثنى بذكر المؤمنين، فقال: إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يوم القيامة، وشأنهم أنهم يحلون فيها تكون حليتهم التي في أيديهم وأرجلهم من أساور جمع سوار وهو ما يحيط بالمعصم وغيره من ذهب ولؤلؤا ما يخرج من البحر من الزينة، ولباسهم ما يلبسون من الثياب فيها في الجنة حرير خالص. وقد جاء من حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. متفق عليه. فالحرير محرم على ذكور الأمة في الدنيا ومباح لأناثهم، وهو في الآخرة لهم جميعا في الجنة، وهو جميل المنظر طيب الملمس خفيف المحمل هذا في الدنيا، فكيف بحرير الآخرة؟ فعن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه أهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم جبة من سندس وكان ينهى عن الحرير، فعجب الناس منها فقال: والذي نفس محمد بيده إن مناديل سعد بن معاذ في الجنة أحسن من هذا. متفق عليه. وهدوا أي المؤمنون وفقوا وسددوا إلى الطيب من القول: لا إله إلا الله وما يليها من سبحان الله والحمد لله وقراءة القرآن، ويدخل في ذلك طيب الأفعال كما قال تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وهدوا وفقوا إلى صراط دين الإسلام الحميد، وهو الله المحمود في أفعاله، والمحمود صراطه لما تضمن من مصالح الدنيا والآخرة، فهو دين محمود في عقائده وعباداته ومعاملاته. وقد يكون المعنى أنهم هدوا في صراط الآخرة فوفقوا إلى سلوك الصراط الذي وضع على متن جهنم يجوزه المؤمنون ولا يجوزه أحد غيرهم. والمعنى الأول أصوب، مع أنه من هدي على الصراط المعنوي الذي هو الإسلام هدي على الصراط الحسي الذي مد على متن جهنم أعاذنا الله منها. إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه الباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك به شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. كثير من أهل العلم جعل هذه الآية مدخل لذكر أحكام الحج، لا سيما الشنقيطي في أضواء البيان في تفسير سورة الحج حيث أسهب وتوسع في بيان أحكامه وواجباته ومستحباته وهكذا ما فيه من المحظورات. يقول الله عز وجل إن الذين كفروا وقعوا في الكفر بأنفسهم ويصدون عن سبيل الله يمنعون غيرهم من الدخول في دين الله والعمل بمرضاته ويصدون أيضا عن المسجد الحرام لمن أراده لحجنا وعمره كما رد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديبية. ومن شأن هذا المسجد العظيم أنه هو الذي جعلناه صيرناه للناس قبلة لصلاتهم ومنسكا ومتعبدا كما قال تعالى إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. سواء يستوي العاكف المقيم فيه والباد الطارئ الذي ينزل لقصد الحج أو العمرة ثم يذهب لشأنه. واختلفوا في معنى الآية فقال قوم سواء العاكف فيه والباد أي في تعظيم حرمته وقضاء النسك فيه، وإليه ذهب مجاهد والحسن وجماعة. وقالوا المراد منه نفس المسجد الحرام، ومعنى التسوية هو التسوية في تعظيم الكعبة وفي فضل الصلاة في المسجد الحرام والطواف بالبيت. قال آخرون المراد منه جميع الحرم، ومعنى التسوية أن المقيم والباد سواء في النزول به، ليس أحدهما أحق بالمنزل يكون فيه من الآخر، غير أنه لا يزعج فيه أحد إذ كان قد سبق إلى منزل، وهو قول ابن عباس وسعيد بن جبير وقتادة وابن زيد قالوا هما سواء في البيوت والمنازل، أفاده البغوي. وهذا هو القول هو الذي استدل به أن المسجد الحرام وما إليه لا يجوز أن يمنع منه أحد من حج أو عمرة. وما يقوم به الناس الآن من الترتيبات من تحديد الحجاج والعمار بنسبة معينة قد يتعين، إذ أنه لو حج 5 مليون أو 10 مليون قد يؤدي إلى مفاسد كثيرة من إزهاق الأنفس وحصول كثير من الأضرار لشدة الزحام، بينما يحددونها 2 مليون أو 2.5 مليون إلى 3 مليون ويجهز الحرم بمساكنه وسبل النقل فيه وما يتعلق بالمشاعر فيسهل على الناس الذهاب والإياب، وأيضا ما يتعلق بحجز أماكن السكن في منى وفي غيرها لا يأتي مستدل بهذه الآية ويجوز لنفسه السكن في أي مكان يسكن حيث جهز له. والأموال التي تؤخذ هي تؤخذ للشركات التي تقوم بالإعداد وما تقوم به من النفقات، لأن هناك من يستدل بهذه الآية سواء العاكف فيه الباد أنه ينزل في أي مكان، إذا سبق يأخذ، لكن هنا ما سبق، قد حددت هذه الأماكن لحجاج الداخل وهذه الأماكن لحجاج اليمن وهذه الأماكن لحجاج اندونيسيا وهذه الأماكن لحجاج يعني كل بلد قد رتب وأعد وجهز حتى لا يقع ما يؤدي إلى الفساد والإفساد. ومع الكثرة إذا لم يرتب هذا الترتيب كيف سيكون شأن الناس في أكلهم في شربهم في نومهم في قضاء حوائجهم؟ يعني أمور مهمة، بعضهم عجمي ما يستطيع يتكلم، كثير نساء تتحرج عن الإبانة، فلذلك لابد من وجود هذه المخيمات ووجود وسائل النقل وهذه التحديدات. وتجد من ينادي إلى عدم التحديد، ما أدري هذا بأي عقل يتكلم، الذي يأتي يتكلم عن التحديد وأنه ما يصلح وهذا من التحكم في الحرم، وهذا ما أدري بأي عقل يتكلم، ربما في دولته ما يستطيع ينظم 100,000 شخص وهنا بالملايين، يعني لا ينقص أكلهم، ويجدون أماكن نومهم، ويتسع لهم الحرم ويجهز لمدخلهم ومخرجهم. ثم يستدل بشأن الناس في الزمن الماضي، شأن الناس في الزمن الماضي يأخذ له شيء من الحب أو شيء من مما يؤكل، أكلهم يسير وشأنهم يسير. أما الآن بالملايين فلا بد من هذه الترتيبات. وأيضا حملة قوية، أموال الحج أين تذهب؟ أموال الحج أين تذهب؟ لو جينا الواقع، أموال الحج تذهب لشركات السكن له كذا كذا، النقل له كذا كذا. يعني غاية ما يدخل إلى وزارة الحج السعودية تقريبا 1000 ريال. هذا 1000 ريال منه 650 ريال للخدمات التي في منى، وله ما أدري 200 ريال لكذا، وحتى 5 ريال تحسب. ثم يأتي يقول أين هذه الملأ؟ أين الأموال؟ الأموال لأصحابها، الأموال لأصحابها. وفي كل سنة وإذا بهم يرددون تدويل الحج، تدويل الحرمين. هم يريدون تدويل الحرمين للكتاب والسنة، هم يريدون إدخال الرافضة في التحكم في الحرمين. وإلا الملك عبد العزيز أول ما دخل مكة جمع سفراء الدول وأخبرهم أن الحرم شأنه عظيم ولا بد من التعاون. قالوا لا ما نريد، قم به أنت. فلما قام به، قام به أبناؤه، يعني مصنع لكسوة الكعبة، مصنع لماء زمزم، يعني توسعات هائلات بالمليارات، أمن وأمان وخير عظيم. يأتون بين الحين والآخر تدويل الحج أو تدويل الحرمين، ويكون شأنها مثل شأن الفاتيكان، والواقع أنهم ما يريدون إلا إدخال إيران، إدخال الرافضة، إدخال الرافضة، حتى يكون لهم صور لمن يعبدوهم في الكعبة. يطوف الطائف بدلا أن يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك يا علي، لبيك يا حسن، لبيك يا حسين. هذا هو الذي يريدونه، ونسمعهم وهم يطوفون ويقولون هذا الكلام. لكنهم يريدون زيادة على ذلك أن تنصب لهم هذه الصور وهذه الأشياء. وأغلب من ينادي إلى تدويل الحرمين إما أخواني وإما رافضي أو إما يتبع أحد هذين الصنفين، أخواني أو رافضي أو إما. أما المسلم المحب لله، المحب لرسول الله، المعظم لشعائر الله، فإنه يرى أن بقاء الشأن على هذا الخير خير. يعني كان في الحرم 4 أئمة، كل صلاة يصلي فيها 4 أئمة، يدخل الناس كل واحد يتجه لجهة. المالكي يبحث عن محراب المالكي، والحنفي يبحث عن محراب الحنفي، والشافعي يبحث عن محراب الشافعي، والحنبلي يبحث عن محراب الحنبلي. جمعهم الله على يد الملك الراحل رحمه الله على إمام واحد، كما هو شأن المسلمين، كما هو شأن النبي الكريم، كما هو شأن الصحابة والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. تعلن حالة الطوارئ في أيام الحج، شدة التبعات وشدة الحمالات وشدة الترتيبات. ثم ترى من ينبز ويتكلم ويهون من هذه الأعمال الكثيرات. وإذا مات أحدهم ربما من المخالفين، حملت الحكومة السعودية الذنب، الذنب أن هذا المخالف ما عنده تصريح، ما عنده سكن، ما عنده مأوى، تعرض لحرارة شديدة، تعرض لزحام، ارتفع ضغطه، ارتفع سكره، إلى غير ذلك. بينما لو كان قد دخل تحت النظام الذي عد للحج ما من مخيم إلا وفيه صيدلية وفيه مشرف طبي وهكذا المأكول المشروب وما يتعلق به أيضا للحر، المكيفات موجودة، المراوح موجودة، وأمور النقل موجودة، لكن يأتون ويخالفون، ثم بعد ذلك يقع التحميل. الحمد لله الحج الذي مضى حج 46,400 للهجرة، أول حج يكاد أن يكون شبه خالي من المجهولين، شبه خالي من المجهولين، ووقع على أحسن ما يكون، ما سجلت حوادث تدافع ولا حوادث موت ولا سجلت كذلك أمور يشكى منها، بل رأينا أن بفضل الله كنت أدخل إلى المسجد الخيف لصلاة الفجر قبل الأذان بخمس دقائق وأصلي في الصف الأول، بينما في السنوات الماضية هذا مسجد الخيف مستحيل تدخله إلا أن يشاء الله، والسيارات مستحيل أن تمشي في منى لأن الناس قد افترش الطرق هذه السنة التي مضت، ولا افتراش ولا شيء، الخطوط مفتوحة والمسجد مفتوح وكل في مخيمه، كل في مكانه المعد له، هذا من فضل الله سبحانه وتعالى. فلذلك نحن نحذر من يحج بدون تصريح. نعم الحج صحيح لكنه مخالف لأولياء الأمور، يعني ربما يكلف نفسه ما لا يستطيع، ربما يؤذي الغير، يحج بدون تصريح ويدخل يركب في مكان المصرح له ويبات في مكان المصرح له ويأكل طعام المصرح له، إيش من حج هذا؟ والله أننا كنا نعهد في الباصات اليمنية أن أغلب غير المصرح لهم يطلع في الباص ويبقى المصرح هو زوجته تحت في الأرض، وتدخل المخيم وإذا بالفرش قد توزعت أخذها غير المصرح، والمصرح له الذي يدفع آلاف الريالات السعودية ما يجد له مكان يبات فيه. ما أدري أين الورع في هؤلاء، أين الورع؟ كيف تأكل ما لا يحل لك وتبات في ما لا يحل لك وتركب ما لا يحل لك وتزاحم في ما لا يحل لك؟ الحج بدون تصريح حج، ربما صاحبه يرجع بالآثام ما يرجع بالأجور إلا أن يشاء الله، إذا كان من أهل مكة يعني يذهب يقف وما يحتاج، مع أنه يحتاج في عرفات، يحتاج أن يدخل في المخيمات، وفي منى يحتاج، في مزدلفة قد لا يحتاج كثير شيء. فجزا الله خيرا حكومة المملكة العربية السعودية على ما تقوم به، وندعو جميع المسلمين لالتزام الشريعة والتزام ما لا يخالف الشريعة مثل هذه التنظيمات التي فيها السلامة وفيها كذلك المحافظة على السكينة ونحو ذلك، والله المستعان، الحمد لله رب العالمين.